إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. لما أراد الله سبحانه وتعالى إعداد موسى عليه الصلاة والسلام لتحمل المسؤولية العظيمة، أراه الله سبحانه وتعالى من آياته الكبرى. فالله سبحانه وتعالى قال لموسى عليه الصلاة والسلام: وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال: هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. قال: ألقها يا موسى. فألقاها فإذا هي حية تسعى. قال: خذها ولا تخف، سنعيدها سيرتها الأولى. واضمم يدك إلى جناحك، إلى جيبك، تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى، لنريك من آياتنا الكبرى، اذهب إلى فرعون. فتمهيدا لموسى عليه الصلاة والسلام حتى يتحمل أعباء هذه الرسالة، ويتحمل مقاومة أباطرة الشر في هذا الزمان، أرى الله سبحانه وتعالى موسى من آياته الكبرى. إنها مسألة الإعداد الجيد للمهام العظيمة. فالإنسان منا لا يتحمل المسؤولية إلا بعد أن يرى الآيات، بعد حسن الإعداد. موسى عليه الصلاة والسلام سيمر بمرحلة هي من أعظم المراحل في حياته، هي المرحلة التي يقف فيها موسى وأمته أمام البحر، البحر من أمامهم وفرعون من ورائهم. فحتى لا يهتز القلب في هذا الوقت، كان الإعداد الجيد من الله سبحانه وتعالى لموسى عليه الصلاة والسلام. كانت مسألة التدريب والإعداد والتهيئة لهذه المرحلة العظيمة، وهي مرحلة قيادة الناس من بعد إهلاك أباطرة الشر، حتى لا يخاف موسى ولا يضطرب قلب موسى مما سيأتي بعد ذلك من أحداث. أراد الله سبحانه وتعالى الإعداد والتهيئة لموسى عليه الصلاة والسلام. فكان في بادئ الأمر: ألق عصاك. فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرة، من شدة الخوف اللي سيطر على قلب موسى في هذا الوقت، دفع الخوف موسى عليه الصلاة والسلام إلى أن يفر هاربا. ولكن شاء الله سبحانه وتعالى إلى أن يستمر الإعداد والتدريب والتهيئة لتحمل المشاق. فكان بعد ذلك أن الله سبحانه وتعالى أمره فقال: اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري، اذهب إلى فرعون إنه طغى، فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، قالا ربنا إننا نخاف. في أول مرة مع رؤية الآية، الخوف اللي سيطر على قلب موسى عليه الصلاة والسلام دفع الخوف موسى إلى الفرار والهرب، ودي حركة جسد. ولكن بعد رؤية الآيات الخوف بدأ يقل. فالخوف الآن ما عادش فيه حركة سريعة، ولكن الخوف الآن أصبح فيه كلام، أصبح فيه قول، قال إننا نخاف. ثم بعد ذلك لما حدثت المواجهة بين موسى عليه الصلاة والسلام والسحرة قل الخوف أيضا. قال الله سبحانه وتعالى قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى. قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى فأوجس في نفسه خيفة موسى. يبقى الخوف في المرحلة الأولانية من مرحلة الإعداد والتدريب كان الخوف يصاحبه حركة سريعة. المرحلة الثانية من مراحل الإعداد والتدريب الخوف كان معه قول. المرحلة الثالثة من الإعداد والتدريب والتهيئة كان الخوف معاه مجرد وازع خوف داخلي فقط. حتى إذا كانت المرحلة النهائية من مراحل التدريب لما كان موسى عليه الصلاة والسلام مع أمته والبحر أمامهم والعدو من خلفهم قال أصحاب موسى إنا لمدركون، كان ثمرة الإعداد الجيد والتهيئة النفسية القوية والتهيئة من الله سبحانه وتعالى. قال أصحاب موسى إنا لمدركون، عندها قال موسى كلا إن معي ربي سيهدين. ما عادش في خوف، إنها مسألة التدريب والتهيئة وحسن الإعداد للجيل حتى يقود. هذا ما فعله الله سبحانه وتعالى مع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في رحلة الإسراء والمعراج، والتي أعتبرها من وجهة نظري أنها إعداد وتهيئة وتربية من الله سبحانه وتعالى لنبيه ولأمة نبيه كيف يقود هذا العالم وكيف تقود هذه الأمة المباركة سائر الأمم بعد ذلك. فتعالوا بنا سريعا لنقف مع رحلة الإسراء والمعراج لنستلهم منها عظات وعبر. أولى هذه العظات وأريد أن أؤكد عليها، ما ثبت أن الإسراء والمعراج كان في شهر رجب؟ ما ثبت أبدا عندنا دليل أن الإسراء والمعراج كان في شهر رجب، بل أكثر العلماء على أن الإسراء والمعراج كان قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم بسنة، ونبي هاجر في ربيع. فالراجح أن الإسراء والمعراج كان في ربيع، ما كانش في رجب. والإمام ابن حزم نقل إجماع المسلمين على أن الإسراء والمعراج كان قبل الهجرة بسنة، فهذا في دلالة واضحة على أن الإسراء والمعراج كان في ربيع لم يكن في رجب. ومع ذلك الإسراء والمعراج اختلف العلماء في تحديد الشهر المتعلق به على ستة أقوال معروفة مشهورة، فلا ينبغي تخصيص شهر رجب بمسألة الإسراء والمعراج لأنه لم يثبت فيه عندنا دليل. أما مسألة الاحتفال وغير ذلك فهذا لم يرد لا عن رسول الله ولا عن الصحابة ولا عن التابعين، وما حدثت أصلا هذه البدعة إلا بعدما ازداد بعد الناس عن دينهم. فتحديد شهر معين لإسراء والمعراج مسألة أصلا مسألة خلاف، تحديد شهر الاحتفالات المسألة أصلا مسألة خلاف. هذه جزئية أحببت أن أنا أنبه عليها في بداية الخطبة حتى لا يظن البعض أن مسألة الحديث عن الإسراء والمعراج من باب الاحتفال بها أو من باب الإقرار على أن الإسراء والمعراج كان في شهر رجب. الجزئية الثانية، ولماذا الإسراء والمعراج؟ لماذا هذه المعجزة العظيمة التي من الله سبحانه وتعالى بها على نبيه؟ كان وقت الإسراء والمعراج قد سبقه أحداث عظيمة بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم. ففي نفس العام الذي تم فيه الإسراء والمعراج مات الحصن الحصين الذي كان يتحصن به النبي صلى الله عليه وسلم، عمه أبو طالب. ومات في نفس السنة زوجته خديجة رضي الله عنها. وفي نفس السنة خرج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى ثقيف، إلى الطائف، يدعو أئمة ثقيف إلى دين الله سبحانه وتعالى. وسلط هؤلاء الأطفال والمجانين والسفهاء على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فضربوه بالحجارة وآذوه إيذاء شديدا. فكانت مرحلة الإسراء والمعراج أو رحلة الإسراء والمعراج هي بمثابة التكريم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، إظهارا لمكانة النبي صلى الله عليه وسلم. يا محمد، إذا كان أهل الأرض قد طردوك فإن أهل السماء الآن في استقبالك يا رسول الله. رسول الله سبحانه وتعالى أراد الله تكريمه وأن يرفع الله سبحانه وتعالى ما به من هم وضنك وشدة أصابت رسول الله في هذا الوقت، فكرمه الله سبحانه وتعالى بالإسراء والمعراج. هذه السمة الأولى من سمات هذه المرحلة، مرحلة التكريم من الله سبحانه وتعالى. وأنا وأرى والله أعلم إن من أهم الأمور المتعلقة لماذا كان الإسراء والمعراج هي مرحلة التمكين ومرحلة المعرفة الجيدة، أن وراء كل محنة تصيب الإنسان منحة عظيمة من الله سبحانه وتعالى. في كثير من الأوقات تضيق بنا الدنيا، في كثير من الأوقات تلم بنا البلاءات وتلم بنا المحن، فينبغي عليك أن تعلم أن الله سبحانه وتعالى إذا ابتلاك فإنه لا يبتليك إلا ليعطيك، إلا ليمنحك. الله سبحانه وتعالى إذا جعل الدنيا تضيق بك فاعلم أن وراء هذا الضيق خير عظيم ومحنة كبيرة لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. ولعل من هذا ما يدل أيضا في الإسراء والمعراج من رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ما أعده الله عز وجل لبلال من سبق بلال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الجنة. بلال الذي تحمل العذاب وتحمل البلاء الشديد في مكة، لما ذهب النبي إلى الإسراء والمعراج ورأى ما أعده الله لبلال كان هذا بمثابة التسلية لبلال رضي الله عنه ولما رآه من البلاء والمحن. وأنا في ظني أن بلال بمجرد ما قال له النبي صلى الله عليه وسلم يا بلال إني دخلت الجنة البارحة، إني دخلت الجنة البارحة فسمعت صوت نعلك فبما سبقتني إلى الجنة، بهذه الكلمات التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم بلال ينسى بلال أي عذاب مر به قبل ذلك، ينسى بلال أي مرحلة شقاء أو ضنك أو شدة مر بها قبل ذلك. رسول الله تحمل من البلاء الآن ما لا يتحمله إنسان، فكانت النتيجة تأتي المنحة العظيمة أن يقرب الله سبحانه وتعالى نبيه إلى مرحلة لا يصل إليها أحد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وصل إلى سدرة المنتهى التي ما سميت بهذا إلا أنها مرحلة انتهاء وصول الخلق إلى هذا المكان ليتعدى رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه المرحلة حتى لا يكون بينه وبين ربه عز وجل إلا حجاب النور، إلا حجاب النور. في صحيح مسلم يقول أبو ذر يا رسول الله رأيت ربك؟ قال نور أنى أراه. وفي صحيح مسلم أيضا حجابه النور، إذا كشف حرقت سبحات وجهه ما امتد إليه بصره من خلقه. فشاهد قرب الله سبحانه وتعالى نبيه إلى هذه المرحلة تكريما من الله سبحانه وتعالى له، تسلية لقلبه عن المصائب التي أصابته. وهكذا أيضا هذه بشرى لكل مظلوم، هذه بشرى لكل إنسان تكالبت قوى الأرض وقوى الشر عليه حتى تقهره وتذله. اصبر اصبر، فبعد هذا البلاء خير وفتح ومنحة من الله سبحانه وتعالى لا يعلمها أحد إلا الله. هذا قانون الله، إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، أمر مهم لابد أن نفهمه. موت أبو طالب، موت خديجة، طرد النبي صلى الله عليه وسلم وأهلته من سقيف، يعقب هذه البلايا منحة عظيمة من الله سبحانه وتعالى. أم المؤمنين عائشة تبتلى في حادثة الإفك بلاء شديدا جدا، ولكن حتما ولابد لابد أن نفقه بعد المحنة، لابد أن تأتي منحة. تقول عائشة رضي الله عنها ولا شأني في نفسي، ولا شأني في نفسي كان أحقر من أن ينزل الله سبحانه وتعالى فيه آيات تتلى إلى قيام الساعة. فإذا رأيت الدنيا قد ضاقت بك فاعلم أن ذلك لمنحة عظيمة أعدها الله سبحانه وتعالى لك. الأمر الثالث مما لا شك فيه أن إعداد القائد الناجح إنما يحتاج إلى قدوة تكون نصب العين، ينظر الإنسان إليها ويأخذ منها العظة والعبرة. ولعل هذا من أبرز ما كان في رحلة الإسراء والمعراج، لابد أن يكون أمام النبي صلى الله عليه وسلم القدوة التي تحملت الأذى من أجل الدين وتحملت العذاب من أجل الدين، ورؤية أيضا مصير هذه القدوة، وكيف أن هذه القدوة بعد صبرها على البلاء كيف أنها قادت الدنيا. فكان هذا من أعظم ما رآه النبي صلى الله عليه وسلم. أريد أن أؤكد أن الله سبحانه وتعالى لما أراد أن يغرس في قلب النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيقود وأنه سيمكن له، ولكن لابد من الصبر على هذه المحن التي أصابته. أراد الله أن يوضح لنا الهدف الأسمى من وراء هذه الرحلة، فذكره الله في سورة الإسراء وفي سورة القمر. قال ربنا تبارك وتعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من إنها رؤية الآيات. وقال الله عز وجل: لقد رأى من آيات ربه الكبرى. إن الأصل من وراء هذه الرحلة العظيمة المباركة أن يرى الله سبحانه، أن يري الله سبحانه وتعالى نبيه هذه الآيات التي بها يزداد قلب النبي صلى الله عليه وسلم ثقة في ربه. فمهما كانت الأزمات ومهما كانت المحن ومهما كانت البلايا التي ستمر بك يا محمد، اعلم أن لك ربا ربا قبل ذلك أنبياء وصالحين مروا بالبلاء والمحن كما مررت أنت، ولكن بصبرهم على هذه البلايا وبصبرهم على هذه المحن مكن لهم. من أجل ذلك رأى النبي صلى الله عليه وسلم يوسف في السماء الثالثة، رأى يوسف في السماء الثالثة إشارة من الله سبحانه وتعالى لنبيه محمد، كما أوذي يوسف عليه الصلاة والسلام وألقي في السجن وابتعد عن أبيه وألقي في الجب. فاعلم يا محمد إذا كان الأذى سيكون من أقرب الناس لك كما كان أذى يوسف من أقرب الناس له، اصبر كما صبر يوسف حتى يمكن لك كما مكن الله ليوسف. والإنسان مننا لما بيرى أذى الناس من حوله والبلاءات اللي شافها الناس من حوله بتهون عليه البلية منه بليته، كما قالت الخنساء: ولولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي. فلما يري الله سبحانه وتعالى نبيه محمد ليوسف عليه الصلاة والسلام، هذا فيه إشارة إن العداوة ستكون لك يا محمد من أقرب الناس لك كما كانت العداوة من إخوة يوسف ليوسف عليه الصلاة والسلام. ولكن اصبر، ولكن اصبر يا محمد، اصبر على أذى قومك، اصبر على أذاهم، اصبر على ضربهم، اصبر على سبهم وشتمهم، وبصبرك هذا تنال التمكين في الأرض. هكذا أيضا كل إنسان ناجح لابد أن يبتلى بالسب والطعن من أقرب الناس إليه، من أقرب الناس إليه يتناوله الناس بالأذى والسخرية، ومع ذلك مع صبره على هذا البلاء ينال بعد ذلك الإمامة بفضل الله عز وجل ويمكن الله له في الأرض. كذلك أيضا نبينا صلى الله عليه وسلم رأى ابن الخالة، رأى ابن الخالة عيسى ويحيى عليهما الصلاة والسلام، وهذا فيه إشارة للنبي صلى الله عليه وسلم. إذا كانت عداوة يوسف في أقرب الناس له، فاعلم أيضا يا محمد أن أعدى الأعداء لك هم اليهود، كن على حذر منهم، فإن هؤلاء الأنبياء الصالحين قد ابتلوا بهم وأوذوا في الله حق الأذى وأوذوا في الله أذى شديدا، ومع ذلك أيضا مكن الله سبحانه وتعالى لهم. كذلك أيضا في إشارة عجيبة جدا، إشارة عجيبة جدا إن مع الصبر على البلاء والصبر على الدين والأذى في الدين سبب للتمكين ما أراه الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم لقبر من القبور هنا في مصر، قبر امرأة من النساء الصالحات التي أوذيت في الله أذى شديدا، ولكن سبحان الله رغم الأذى مكن الله لأمتها ومكن الله لدينها، كما عند ابن ماجة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مررت ليلة أسر بي على رائحة طيبة، قلت يا جبريل ما هذه الرائحة الطيبة، ما هذه الرائحة الطيبة؟ فقال جبريل: هذه رائحة ماشطة ابنتي فرعون كانت تمشطها إذ سقطت المدرة، المدرة اللي هي مشط من يدها، فقالت بسم الله، فقالت ابنة فرعون أبي؟ قالت لا، ربي وربك ورب أبيك الذي في السماء. فقالت لأبيها، ففتنها في دينها أشد الفتنة وصبرت على هذا الدين، أتى فرعون بأبنائها كلهم ثم أخذ يلقيهم في النار واحدا وراء الآخر واحدا وراء الآخر، وهي ثابتة على دينهم. فانظر إلى مرحلة البلاء التي مر بها أصحاب موسى هذه يا محمد. ولا تنس أبدا أن هذا القبر الذي دفنت فيه هذه المرأة وأبنائها، وإن كنا لا ندري في أي بلد من بلادنا هنا في مصر قبر هذه المرأة، ولكن ربنا عز وجل يعلم، وشاء الله عز وجل تكريما لهذه المرأة أن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم من حالها ومن شأنها، تكريما لهذه المرأة الصابرة على دينها، جعلها ربنا عز وجل تسلية لنبيه صلى الله عليه وسلم حتى يصبر على الأذى، حتى يصبر على الأذى. فانظروا رحمكم الله كيف أن الله يعد ويهيئ نبيه صلى الله عليه وسلم لتحمل المشاق التي ستأتي من بعد رحلة الإسراء والمعراج. ثم من بعد ذلك من أسباب التهيئة التي أراد الله أن يوصلها لنبيه صلى الله عليه وسلم أن الخشية لله عز وجل، وأن الصبر على الدين، وأن التمسك بهذا الدين والتمسك بأوامر الله سبحانه وتعالى هي سبب في رفعة العبد، وهي سبب في تمكين الله سبحانه وتعالى لعبده في الدنيا وفي الآخرة. من أجل ذلك رأى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل وهو كالحلس البالي من خشية الله. قال صلى الله عليه وسلم: مررت ليلة أسري بي على جبريل وهو كالحلس البالي من خشية الله، حتة قماش ملقاة من شدة الخوف والذل بين يدي الله عز وجل. ويرى الله ويري الله سبحانه وتعالى نبيه إبراهيم عليه الصلاة والسلام وهو في السماء السابعة، وهو في السماء السابعة أعلى سماء. أراد الله عز وجل أن يري نبيه صلى الله عليه وسلم إبراهيم حتى يؤكد الله سبحانه وتعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم أن إبراهيم ما ارتفع إلى هذه المنزلة إلا بشدة الاستسلام منه صلى الله عليه وسلم لربه. فما علمنا عن إبراهيم إلا الاستسلام التام في كل الأوامر لله سبحانه وتعالى. لما أمر بترك ولده وزوجته في الصحراء بجوار البيت تركهما إبراهيم. لما أمر بالذبح خلاص استسلم إبراهيم. لما أمر بترك أبيه والهجرة إلى أرض أخرى استسلم إبراهيم. ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملته إبراهيم، إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين. ربنا واجعلنا لك مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. فهذه إشارة من الله سبحانه وتعالى النبي يا محمد رب أمتك على هذا المعنى، رب أمتك على هذا المعنى أن الرفعة والتمكين إنما تكون في الاستسلام لأمر ربنا سبحانه وتعالى. كلما كان العبد أكثر تمسكا بدين الله سبحانه وتعالى كلما كتب الله سبحانه وتعالى له التمكين في الأرض. فأرى الله سبحانه وتعالى إبراهيم في السماء السادسة. الأمر السابع من مرحلة الإعداد والتمكين التي أراد الله سبحانه وتعالى أن يعد عليها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هي الاستفادة من خبرات الناس. كل إنسان يريد أن يكون ناجحا في عمله أو ناجحا في وظيفته أو أراد أن يقود الدنيا كلها استفد من تجارب الآخرين. فهذه من أهم المعاني التي أراد الله أن يعلمها لنبينا صلى الله عليه وسلم، وأحسن نبي تعلمها. فكان مبدأ المشورة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم من أهم المعاني الظاهرة في حياته. يخرج إلى بدر: أشيروا علي أيها الناس. داخل في غزوة الخندق: أشيروا علي أيها الناس. استفاد النبي من التجارب صلى الله عليه وسلم، وكان هذا واضحا ظاهرا في مسألة فرض الله سبحانه وتعالى 50 صلاة على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اتفرضت 50 صلاة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل من عند ربه فمر على موسى فقال له موسى: يا محمد ماذا فرض عليك ربك؟ قال: فرض علي 50 صلاة. فقال له: يا محمد إنني قد ابتليت بمثل ما ابتليت به وإن أمتك لا تطيق، وإن أمتك لا تطيق، أمتك لن تطيق أبدا 50 صلاة. فسل ربك التخفيف. شوف قد ايه النبي استفاد من تجربة موسى عليه الصلاة والسلام مع قومه. وهذه من اعظم ما تؤدي الى نجاح القائد او نجاح الانسان، انه دايما بيستفيد من خبرات الاخرين. وانظروا رحمكم الله لو لم يستفد رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذه الخبرة كيف ستكون الحياة. دخلنا الصلاة النهاردة اصبحت عسيرة عند كثير من الناس، فملك لو فضلت 50 صلاة على انها 50 صلاة. انظروا إلى استفادة النبي صلى الله عليه وسلم من تجربة إبراهيم عليه الصلاة والسلام.
لما قال مررت ليلة أسري بي على إبراهيم عليه الصلاة والسلام فقال يا محمد أقرئ أمتك مني السلام وعليك السلام ورحمة الله وبركاته وأخبرهم أن الجنة طيبة وإن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وينقل لنا رسول الله هذه التجربة حتى تكون ألسنة الناس دائما على ذكر الله سبحانه وتعالى، مسألة الاستفادة من تجارب الآخرين. كذلك أيضا من أهم الأمور التي أرادها الله سبحانه وتعالى من وراء الإسراء والمعراج أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مقبل على مرحلة جديدة سيشيد فيها بناء الإسلام، فينبغي أن تكون اللبنات التي ستكون أصلا في بناء هذا البناء العظيم لابد أن تكون قوية سليمة متراصة بعيدة عن أي مرض من الأمراض. رحلة الإسراء والمعراج كانت بمثابة المحنة لكثير من الناس. لما نزل النبي صلى الله عليه وسلم أو انتهت هذه الرحلة العظيمة وبدأ النبي في الحديث عن هذه الرحلة ارتد كثير من الناس تركوا الدين. وأما أبو بكر رضي الله عنه فقيل له إن صاحبك يزعم أنه قد ذهب إلى أرض المقدس ثم عاد في ليلة واحدة، قال إن كان قال فقد صدق. بمثل هذه الشخصيات تبنى الأمم. أما الشخصيات المهتزة، الشخصيات المترددة، الشخصيات المنتفعة، الشخصيات اللي هي بتميل حسب القوة أينما كانت، شخصيات دي لا تصلح أبدا لبناء أمة. فأراد الله بهذه الرحلة أن تتم غربالة للجيل اللي كان موجود حوالين النبي صلى الله عليه وسلم حتى يرجع من أصحاب القلوب الضعيفة حتى لا يتقدم خطوة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة أحد خطوة إلا وهو من أصحاب الإيمان القوي، حتى إذا تم البناء يكون على أقوى الأسس وعلى أقوى الدعائم. رحلة الإسراء والمعراج هي بمثابة التكريم لرسول الله صلى الله عليه وسلم وبمثابة أيضا الإعداد والتهيئة لقيادة هذه الأمة لسائر الأمم. وهذا فيه ملمح جميل أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الله سبحانه وتعالى البداية بداية الانطلاق من بيت الله الحرام حيث بيت المقدس حيث كان يتجمع الأنبياء من قبلنا، ثم بعد ذلك تكون إلى السماء الدنيا ويصلي النبي صلى الله عليه وسلم بكل الأنبياء في أرض المقدس وهذا فيه إشارة إلى أن كل الأنبياء سلموا زمام القيادة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يقود هو قافلة البشرية بعد ذلك من بعدهم. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أما المسألة السابعة من وراء الإسراء والمعراج وهذا ملمح من أهم الملامح. يا محمد، إذا كنت قد أردت أن تبني أمة قوية فلابد أن تحسن الإعداد. فأرى الله سبحانه وتعالى نبيه بعض الأخطاء التي إذا وقعت في أمة هلكت تماما. فأرى الله سبحانه وتعالى نبيه سبب من أهم وأعظم أسباب هلاك الأمم وهو ضياع العلماء. قال نبينا صلى الله عليه وسلم مررت ليلة أسري بي على أقوام تقرض شفاههم بمقاريض من نار، فقلت يا محمد من هؤلاء؟ قال هؤلاء هم خطباء أمتك الذين يقولون ما لا يفعلون، يقرؤون كتاب الله ولا يعملون بما فيه. إنما أرى الله سبحانه وتعالى نبيه هذه الصورة حتى يبين لنبيه صلى الله عليه وسلم الأسباب التي بها هلكت الأمم من قبل ذلك، الأسباب التي هلكت بها الأمم من قبل ذلك، على رأسها فساد العلماء. الأمر الثاني، أرى الله عز وجل نبيه أيضا جيلا من الناس لا يعطون للكلمة حقها، ويتكلم كل واحد منهم بما يوافق هواه ولا يعظم هذه الكلمة، فسهل عليه التجرؤ على المحرمات وسهل عليه التجرؤ على حدود الله عز وجل فأهلكهم الله سبحانه وتعالى. يا محمد، إذا أردت أن تبني أمة قوية فابني أمة تعظم قدر الكلمة، فضلا عن الحركات التي تأتي بها هذه الأمم. خلي أمتك معظمة لحدود الله. فقال صلى الله عليه وسلم: مررت ليلة أسري بي على أقوام لهم أظفار من نحاس يخمشون بها وجوههم وصدورهم، فقلت: يا جبريل، من هؤلاء؟ قال: هؤلاء هم الذين يغتابون الناس ويقعون في أعراضهم. ليه النبي صلى الله عليه وسلم يرى مثل هذه المشاهد؟ علشان لما تبني أمة تقود، انتوا أصبحتوا الآن أمة بتقود الأمم يا محمد، فرب الأمة على بناء علماء صالحين ربانيين، والعلماء الصالحين ربانيين يغرسوا في قلوب الناس يعني ايه تعظيم لكلام الله، يعني ايه تعظيم للحرمات، يعني ايه تعظيم للكلمة، يعني ايه تعظيم للمال، يعني ايه تعظيم لحرمة الدم. ابني يا محمد في أمتك هذه المعاني حتى تكون هذه الأمة أهلا لأن تقود بعد ذلك. ثم من بعد ذلك يري الله سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم نماذج من بعض الصحابة الصالحين داخل الجنة، يراهم النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، وكأن الله يريد أن يشير إلى نبيه صلى الله عليه وسلم على مثل هذه الشخصيات: يا محمد فابني أمتك. أما النموذج الأول الذي رآه النبي صلى الله عليه وسلم فكان بلال، أنموذج الصحابي الكريم الصابر على دين الله الذي مكن له بعد ذلك فكان ينادي بنداء التوحيد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لما دخلت الجنة سمعت فيها صوت خشخشة نعل، فقلت: يا جبريل، من هذا؟ قال: هذا بلال المؤذن. أكن سبحان الله معروف في الجنة باسمه وعمله. يا ترى احنا معروفين بالجنة بأسمائنا ايه؟ ويا ترى احنا معروفين في الجنة بأي أعمال؟ بلال المؤذن، شوفوا يا جماعة، إنه بلال المؤذن. يا نهار أبيض. ويرى النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة عمر، وما أعده الله سبحانه وتعالى لعمر من قصور. يا محمد ابن شخصية قوية تعتز بدينها كشخصية عمر رضي الله عنه، فيرى له قصورا في الجنة، تمنى النبي صلى الله عليه وسلم أن تكون هذه القصور قصورة. وكذلك أيضا رأى النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة حارثة بن النعمان رضي الله عنه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: دخلت الجنة فسمعت صوت قراءة، فقلت: يا جبريل، من هذا؟ قال: هذا حارثة بن النعمان، وكان من أبر الناس بأمه. حارثة سمع صوت النبي صلى الله عليه وسلم، سمع صوته في الجنة وهو يقرأ القرآن، ويعلم النبي أكثر الأعمال التي أوصلته إلى الجنة. لاحظوا دقائق معايا، إن كل شخصية من الشخصيات التي أراها النبي صلى الله عليه وسلم تميزت في عمل من الأعمال فحازتها الجنة. أنتم في أي شيء تميزتم؟ فضل الله فيكم أهل الخير إن شاء الله عز وجل، ولكن كل إنسان منكم يتميز في معنى معين. يا محمد ابن جيل بمثل هذا الجيل، جيل معروف بقراءة القرآن، جيل معروف بصدعه بالحق، جيل معروف ببره لأمه، جيل معروف هكذا. كان جيل للنبي صلى الله عليه وسلم بناه، وبعد ذلك قاد النبي صلى الله عليه وسلم به الأمة. أحبابي دروس الإسراء والمعراج لا تتوقف، فأنا أتوقف بإذن الله عز وجل عند هذا الحد، ونكمل بإذن الله تبارك وتعالى في الأسبوع القادم باقي المشاهد والتي فيها إشارات مهمة، إشارات مهمة من الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم الذي يهيئه الله الآن لقيادة جيل، لقيادة أمة. هنعرف مسألة الصلاة وأهمية الصلاة، وهنشوف المشاهد اللي النبي رآها. النبي يقول: مررت ليلة أسري بي على موسى قائم في قبره يصلي. ليه ربنا يري النبي صلى الله عليه وسلم هذا المشهد؟ وليه الصلاة بالذات من دون سائر الفروض ربنا سبحانه وتعالى يفرضها في هذا الوقت بالذات وفي هذا المكان بالذات؟ باقي الفروض فرضت في الأرض، نزل جبريل ربنا بيأمرك بكذا، ليه الصلاة بالذات؟ سنقف إن شاء الله مع باقي المعاني وباقي المشاهد التي رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم في رحلة إسراء المعراج في الخطبة القادمة إذا قدر الله سبحانه وتعالى لنا الحياة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يجعلنا من يسمعون القول فتبعون أحسنه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت على الحق أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. الشاكرين. اللهم لا تدع لنا في هذا الجمع ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مسافرا إلا لأهله بالخير سالما رددته يا رب العالمين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا إلى النار مصيرنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وأقم الصلاة.